أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في هذه الرواية الشريفة في أصول الكافي. هذه الرواية رواها الصدوق في كتاب التوحيد في موضعين، مو في موضع واحد. واللطيف رواها الصدوق في موضعين، وفي بداية الطريق مختلف، وإن كان الراوي النهائي عن المعصوم هو عبد الأعلى آلسان. وفي هذين الموضعين اللذين رواهما الصدوق في التوحيد نسخ المتن الحديث مختلف. كما أن كلا النسختين من الصدوق فيه شيء من الفقرات متغايرة مع المتن الذي رواه الكليني. واقعا يعني كتب الحديث يراد لها جهد علمي مهم، لأنه الحديث يفسر بعضه بعضا. كيف تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير الحديث بالقرآن، أيضا تفسير الحديث بالحديث باب واسع عظيم جدا، سواء في علم المعارف، في علم التفسير، في علم الفروع الفقه. تفسير الحديث بالحديث من أعظم على كل البيانات التي يقف عليها المجتهد والفقيه. وهذا يراد له تتبع ومراس وأنس بالأبواب. يعني علم الحديث الآن ربما يقل دراسته في الحوزات إلا قليل، والحال أنه يحتاج إليه حتى المجتهد أو الفقيه أو المتكلم أو المفسر. لماذا؟ لأن علم الحديث غير علم الرجال، غير علم الدراية. علم الحديث علم العلوم الدينية التي تقرر دراستها في الحوزة، الحوزات العلمية الشريفة من قديم الأيام، اسم علم الحديث أو علوم الحديث ما شئت فعبر، أو علوم الحديث أعم. هذا علم الحديث من أهم مقوماته عبارة عن الممارسة والمطالسة لكتب الحديث الأصلية القديمة، كتب الصدوق، كتب الشيخ الطوسي، كتب الكليني، كتب الطبري المعاصر، كتب الصفار، كتاب الاحتجاج، الراوندي، السني، وفياتهم، منهجهم في الكتاب، مصادر الكتاب، ينقل عمن، مشيخة صاحب الكتاب الحديث، أسلوبه في تقطيع الروايات، عدم تقطيع الروايات، لما؟ لأنه هذه المطالسة والممارسة تكسب الباحث أو الفقيه أو المجتهد، تكسب فراسة ويقظة في في سلامة المتن الذي يريد أن يستقي منه أو يعتمد عليه أو يستند إليه. هل هذا المتن هو النسخة الصحيحة المتينة هي هذه أو في نسخة أخرى؟ مو نسخ الكتاب في نفس الموضع من الكتاب، أنا مو مقصودي بحث النسخ فقط، المقصود من النسخة أو المتن لاحظ نفس صاحب الكتاب الحديث روى هذه الرواية في موضع آخر أو في كتاب آخر أو محدث آخر، فتلاحظ أن قد في القص واللصق وقد في، يعني مثلا الكليني رحمة الله عليه، مع أنه الكليني أكثر علماء الإمامية يعتبرون كتاب الكافي هو أمتن يعني ضبطا في كتب الحديث وكذا كذا، وهذا صحيح ما لا غبار عليه، لكن كملاحظة علمية إذا دار الأمر بين التهذيب والاستبصار مع الكافي على خلاف المشهور، ربما مشهور متأخرين يعني من المعاق الحلي وانت جاي له، على خلاف المشهور عندي شواهد على أن لا، متون التهذيب أكثر رعاية، مع أن الشيخ طوسي يقولون كان ذو علوم عديدة، وقوة ضبط الشيخ في الحديث ليست كقوة ضبط الكليني أو الصدوق، لكن الذي شاهدناه مساورة مطالسة ممارسة مع التهذيب والاستبصار ومقارنتهما مع الكافي، أن الشيخ الطوسي فيه ميزة أن يأتي بكل النسخ، إن لم يأتي بها في نفس الموضع يأتي بها في موضع آخر في التهذيب أو في الاستبصار. علاوة على ذلك الشيخ الطوسي، وهذا هو صار مصدر طعن على الشيخ الطوسي، بالعكس أنا أعتبره مصدر فخر علمي، مو مصدر قوة علمية، مو مصدر طعن على الشيخ الطوسي في كتبه، يعني أقصد طعن مو طعن بمعنى طعن، يعني ترجيح الكافي على التهذيب أو ترجيح الفقيه على التهذيب، اتفاقا هذا أنا أعتبره بالعكس منشأ راجحية التهذيب على الكافي، أنا أعتبره لن للمرجوحية، هذا من جانب. فيجب الالتفات إلى مثلا أسلوب الكليني رحمة الله عليه التقطيع، حتى الصدوق رحمة الله عليه عند أسلوب التقطيع سواء في روايات الفروع أو روايات المعارف، وتدري التقطيع أمر اجتهادي وليس هو ماذا يعني نقلي محض، لا هو في استنباط، هو يستنبط أن هذه الفقرة ما لها صلة، أنت لو تطلع تشوف لا لها صلة، لها شواهد، لها تشاهد، ومن هذا القبيل الكثير الكثير. لذلك في كثير من مواد السلع، مو فقط في الفروع، فقه الفروع، علم الفقه، حتى في المعارف إذا تدقق رواية، يعني تدقق متابعة فحصا، مثلا هذه الرواية نفسها الآن لو نتابعها في مصادر حديث كثيرة فيها جمل أخرى تكون قرينة لتفسيرها، سيما هذه الرواية في النهاية يقول الإمام الصادق فيها لا يزل أو لا يذل، كلا النسختين، من فهم هذا الحكم أبدا، يعني هذا ضابط يعطيه الإمام الصادق في التوحيد، يقول من عرف هذه الضابطة لن يصيبه ضلال ولا زلل في التوحيد. مش سهل، بحث مهم، ضابطة حساسة عقلية ووحيانية وملحمية معرفية عقلية يذكرها الإمام الصادق، وذكرنا أن هاي حتى الضابطة لم يهضمها الفلاسفة إلى يوم من هذا، ما استطاعوا أن يفسرها ويقبلوها. ملا صدرهم عنده شرح على هذه الرواية، المير داماد اللي هو الفيلسوف الشيعي الكبير الآن قبره في الحيدرية، من طريق النجف إلى كربلاء، أستاذ ملا صدر معروف، خريج في الفلسفة على كل كبير كذا بالضمان معروف، وهو أيضا عند تفسير لدى الرواية، عند تعليق على الكافي، فالرواية ملحمية، وفلاسفة وعرفاء كبار شيعة هذه الرواية، خصوص دي الرواية بعد مركز وجهودهم عليها، أي تفسيرها شنو، ضابطتها شنو. مقصودي أرجع إلى نفسي أن علم الحديث علم مهم، يعني معرفة كتب الحديث في القرن الثالث الموجودة الواصلة إلينا، القرن الرابع الخامس السادس، مصادرها كيف، فوارقها ماذا، أبوابها تبويبها، هذا مؤثر حتى على الاستنباط، سواء استنباط في الفقه أو في علم الكلام أو في علم التفسير أو في العلوم الأخرى. لما؟ لأن يعطيك المادة سليمة كاملة غير منقوصة. الشيخ الأنصاري محقق كبير بعد، رئيس الأصوليين في زمانه وكذا كذا، ليس من يعني الشعر أو من المجاملات الجوفاء، يقول الشيخ الأنصاري في وصف المجلس في كتاب المكاسب في عدة مواضع، في كتاب الرسائل في عدة مواضع، ينعت المجلس غواص بحار الأنوار. الشيخ هذي في مقام ترنيمة لا، وينقل كيف استظهر المجلس من الرواية من قراء معينة. لماذا يتابع الشيخ الأنصاري؟ مو يتابع بمعنى التبعية، المقصود يعني لماذا يستحفي أو يحتفي بكلام المجلس؟ هو واضح في الميراث في علم الحديث، يكسب المجتهد والفقيه قراء للاستنباط. هذه نكتة مهمة، الحديث يفسر بعضه بعضا، أما إذا ما نلتفت من الحديث مقطع أو غير مقطع، لنسخ متون واصلة أخرى أو لا، وين واصلة وين صايرة، أي أثر على كل. هذه لمحة عن علم الحديث مهمة تؤثر في العلوم الدينية كلها، حتى في علم الرجال، لأن علم الحديث هو الذي يثبت أصل المواد لعلم الرجال، ثبت العرش ثم نقش، أصلا هو طريق واحد للرواية، طريقين، هذا الطريق لها أو طريق آخر، هو هذا طريقها أو هذا اشتباه، مو طريقها، طريقها شيء آخر. مثلا خب دراسة حال الطريق فرع أصل وجود شنو؟ الطريق، دراسة الطريق إنه صحيح ضعيف غير ضعيف، خبر أحد أو خبر مستفيض، هل يحدده علم الرجال أو قبل علم الرجال يحدده علم الحديث؟ علم الحديث، علم الحديث يقول لك هذا طريقة لو ديك طريقة، هذا اشتباه كذا أو كذا، كم طريق له، تتبع في الأبواب. غالبا حتى الكليني، الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، غالبا الحديث الواحد يذكروه بطرق مختلفة في أبواب مختلفة. شوف، فمنين أنت تقول الطريق فقط هذا؟ لذلك نفس حتى علم الرجال لا تقوم له قائمة بدون أن يتضلع الإنسان في علم الحديث، أن هو يثبت له الموضوع الأرضي لعمل علم الرجال. فالمقصود علم الحديث علم مهم، يعني كيف الهيمنة والسيطرة. نرجع هنا في هذا الحديث الشريف اللي هو ذكرت أنه الصدوق ذكره في موضعين بمتنين في بينهما اختلاف مع متن الكليني معنا، بل بين متني الصدوق هو يروي اختلاف، والعجيب أن الصدوق في موضع من التوحيد ما يشيرنا فيه، سيأتي موضع آخر في اختلاف، المهم بينه ويمشي، هو لازم يلتفت هذا جانب. جانب آخر علمي مرتبط بفهم مضمون ومتن الحديث، نفس هذا التعبير، والله غاية من غاياه، أو غاية من غاياته حسب النصوص المختلفة. هذه المعادلة الله غاية أو ليس بغاية كذا فلان يغير أو ما يغير، نفس هذا بحث عقلي، دي معادلة عقلية معرفية وحيانية وعقلية، عقلية وحيانية وعقلية بشرية. هل بحث الغاية في الباري له مجال أم لا؟ نفس بحث بلحاظ هذه المعادلة، يعني بحث الغاية مع الله، نعم أم لا كذا كذا، نفس هذا المبحث تعرضت له روايات عديدة، ذكرت في كتب الحديث العديدة. شوف إذا نفس دي الجملة ليس فقط الحديث يفسر بعضه بعضا، ليس فقط هذا المتن، بل متون أخرى أيضا، متون أخرى أنه بحث الغاية. مثلا في متن للإمام الرضا عليه السلام، مو الإمام الصادق، في عيون أخبار الرضا: من غياه أو جعل لله غاية فقد جز حده، ومن حده فقد جزأ. شوف الحديث يفسر بعضه بعضا. وأعظم تفسير الحديث أن يفسره نفس الحديث المعصوم الآخر، أعظم. نعود نقرأ الرواية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: اسم الله غيره، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلق الله. كل شيء وقع عليه اسم شيء ما خلق الله، الله المسمى مو الله الاسم، ما خلق الله يعني الله المسمى غيب الغيوب، فهو مخلوق ما خلا الله. فأما ما عبرته الألسن أو عملت الأيدي فهو مخلوق، مخلوق لنفس الألسن والأيدي. والله غاية من غاياته. الآن بدنا نفسر المتن حسب كل النسخ. في نسخة والله غاية من غاياته، في نسخة أخرى والله غاية من غاياه. خلينا نفسر كلا المعادلتين العقليتين. والله غاية من غاياته، والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى. إذن هذه عدة معادلات مع بعضها البعض. نعود وأقرأها بالنسخ الأخرى. والله غاية من غاياه، والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع وصانع شغل. هنا ما المراد بالله غاية؟ غاية من غاية من غاياته، والمغيا غير الغاية. في بعض النسخ النادرة القليلة هكذا: والله غاية من غاية أو غاية من غاياته، من غاياته، والمعنى غير الغاية، مو المغيا. ما المراد بهذه العبارات؟ في أحاديث أخرى، في بيانات عقلية لأحاديث أخرى تبين أن من يجعل لله غاية هذا يعني زيغ وانحراف. لمن؟ لأن الله لا يحد بغاية، هذا لسان، لسان عقلي، لا يجعل لله غاية، لا يجعل لله غاية يعني لا يجعل الله غاية هي وراءه وتحده. صار واضح؟ طبعا ما يمكن فضل الله عز وجل منتهى وراءه يحيط به. لسان آخر عندنا عقلي موجود في الروايات، لأن هذا بحث شوية حساس. لسان يا غاية كل مطلوب أو طالب مطلوب، ما أيضا يا غاية كل مسؤول أو سائل أو كذا. إن الله غاية، الله غاية لماذا؟ يعني هو وراء كل شيء. غاية الطالب هو وراء كل شيء. لا أن الله غاية يعني هو نهاية وينتهي، في أن يا نهاية المأمور، نهاية المأمور هنا نهاية المأمور غاية الصور. كيف تارة يقال ليس لله نهاية وليس لله غاية، لكن هو نهاية وغاية. هو نهاية وغاية يعني بمعنى أنه وراء كل شيء، لا أن الله ينتهي. أعوذ بالله. فرق بين تقول لله نهاية أو لله غاية، هذا باطل. ليس وراء الله نهاية وليس ليس له وراء بعد، بل هو وراء كل شيء. ليس وراء الله منتهى في آية قرآنية. آية قرآنية. أي المقصود إذا أريد إضافة الغاية له غاية له منتهى، هذا باطل طبعا، لأن هذا معناته حد لله تعالى. أما إذا تريد تقول هو غاية، هو غاية يعني شنو؟ يعني هو وراء كل شيء. إيه صحيح، هو غاية كل شيء بمعنى هو وراء كل شيء، هذا صحيح. نفس هذا التعبير، شوف إذا تعبير قالب وحياني، ليس لله وراءه منتهى، ليس له غاية، هذا تعبير شوف قالبي عقلي وحياني صحيح. ليس له غاية يعني غاية تحده تنهيه، أعوذ بالله، تحده تكون وراءه محيطة به، أعوذ بالله، غير معقول. ليس له غاية، ليس له منتهى، هذا صحيح. أما إذا أقول هو منتهى كل شيء، هو غاية كل شيء، هذا صحيح، بس هذا صحيح بشرط. قال بالصحيح عقلي بشرط، بأي شرط؟ بشرط أنه هو غاية كل شيء، ليس أن الله يعني حد ينتهي إليه كل شيء. بهالمعنى هذا أيضا مباطل. لماذا باطل؟ لأن الله ليس حد، هو محدد كل شيء، هو محد بحيث وراء الحد وقبل الحد، لأن الحد هم ليه وراء. بس ملخص ونواصل بعدين. إذن التعبير بأن له غاية له منتهى، أعوذ بالله، هذا باطل لله. توصف الله بهذا الوصف باطل، له غاية وله منتهى. هو منتهى وغاية كل شيء صحيح، بس بشرط. هاي المعنيين، في معنى ليه باطل وفي معنى ليه صحيح. معنى باطل، معنى باطل أن الله حد ونهاية، هو نهاية بمعنى حد، هو حد وراء الحد وفي قبل الحد، هذا معنى باطل أن الله ليس حد. معنى صحيح له نهاية كل مأمول غاية كل مطلوب، أن هو وراء كل شيء، بس هو لا متناهي، هو يحدد كل شيء، هو ينهي كل شيء، بس هو لا نهاية له. بهذا المعنى صحيح. المهم لابد من الوقوف مليا عند هذا المطلب، وصلى الله على محمد وعلى آله.